من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة ذكرى مولد الزهراء سلام الله عليها، نتحدث عن حياة هذه العظيمة من عظماء الإسلام، عن هذه المرأة التي خلد الله ذكرها في القرآن الكريم، وخلد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيما تحدث به عنها ذكرها أيضا. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن أهمية المرأة ودورها الأساسي، وأنه دور تكاملي مع الرجل، وأن اليهود يعملون على أن يقدم المرأة عالم لوحدها والرجل عالم لوحده، ثم يعملون على إيجاد حالة من الصراع بين الرجل والمرأة، بينما القرآن الكريم قدم الرجل والمرأة كيان واحد وأصل واحد ومخلوق واحد في مسيرة الحياة وفي مسيرة الدين. تحدثنا بالأمس أيضا عن الدور المهم للمرأة، وكيف كان دور أم موسى عليه السلام، كانت الخطوة الأولى من خلال أم موسى في إنقاذ أمة كانت مستضعفة، وكانت خطوتها خطوة أساسية وخطوة مهمة، ومن موقعها كأم أوحى الله سبحانه وتعالى إليها فيما يتعلق بموسى عليه السلام أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فكان دورها دور مهم، ولذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إليها فيما يتعلق بهذا الدور، لتعرف المرأة دورها المهم والأساسي، وأن عظمتها يأتي من هنا في التزامها بدين الله سبحانه وتعالى، في أن تعبد نفسها لله، في أن تنشد إلى هذه النماذج العظيمة، النماذج العالية التي صدر الله سبحانه وتعالى الحديث عنهن في كتابه الكريم، وأن تحذر ما يريد الغرب من المرأة، ولا يريد رفعتها ولا يريد سعادتها، هو في الواقع يريد أن يمسخها، يريد أن يخرجها من قيمها ومن أخلاقها ومن حشمتها لتصير ألعوبة بيده. هم يعملون على أن يحولوا المرأة لتكون ألعوبة بأيديهم فقط، هم لا يحبون المرأة العربية والمسلمة، هم يسعون إلى إفسادها، لا في الأخير يستخدمونها وسيلة لإفساد الرجل. هذا كل ما يعملون، يعملون على إفساد المرأة تحت عناوين جذابة، لا يستخدموا هذه المرأة في الأخير لإفساد الرجل، ومن ثم إفساد المجتمع بشكل عام، وفي الأخير عندما يفسد المجتمع يكون معرض لأن يضرب من قبل الله سبحانه وتعالى. ولا فهم يكرهوننا جميعا يا أخواتي، والله هم يكرهوننا جميعا، وقد فضحهم الله في عدوانهم على بلدنا، ماذا يعملون بنا؟ يقتلون المرأة، يقتلون الطفل، يمزقون أجساد نسائنا وأطفالنا، ثم نجد أنهم يتضامنون مع المعتدي، مع الظالم، مع المجرم، يستخدمون أفتك الأسلحة في ضربنا، في تمزيق أجسادنا، وسقطت لديهم كل العناوين التي يتشدقون بها من حقوق المرأة وحقوق الطفل وغير ذلك. ولذلك لابد يا أخواتي أن نلتفت إلى أنفسنا، وأن نلتفت إلى هويتنا التي تكاد فعلا أن تضيع نتيجة انشدادنا إلى الغرب، انبهارنا بما يقدمون لنا. هذه حالة خطيرة جدا، المرأة معرضة بشكل كبير والرجل معرض، إلى ضياع الهوية، ومن ثم التيه، ثم نسحق على أيدي هؤلاء اليهود والنصارى. سنتحدث في هذا الدرس وفي هذه الحلقة أيضا عن قصة امرأة أخرى هي آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وهذه أيضا صدر الله سبحانه وتعالى حكايتها وقصتها في القرآن الكريم، وقدمت نموذج وأسوة وقدوة للمرأة المسلمة. الله عندما قال عن موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهناك في قصر فرعون أيضا كانت أو كان هناك دور مهم وأساس لامرأة، ومن خلال امرأة هي امرأة فرعون، والتي أيضا كانت صالحة، وتحدث عنها القرآن الكريم عن إيمانها بموسى عليه السلام وعن صلاحها، وكانت فعلا امرأة تمثل نموذجا راقيا في إيمانها ووعيها وصلاحها، وكان لها دور كبير فيما يتعلق بتربية موسى والحفاظ على موسى. فنلحظ يا أخواتي أنه كان هناك أيضا باستقباله في قصر فرعون دور أساس لامرأة أخرى، فبدأ الدور من خلال أمه. وفي قصر فرعون كان ينتظره دور لامرأة أخرى كذلك: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا بطبيعتها الحنونة كأم حنون، بعطفها على ولدها، بقلقها، بخوفها عليه، كانت على درجة عالية وكبيرة من الخوف والقلق والانزعاج. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به من شدة خوفها وقلقها على ابنها الوليد الرضيع الصغير، كادت أن تكشف أمرها، لكنها هنا أيضا تحظى برعاية من الله كامرأة مؤمنة قامت بدور كبير وتحملت مسؤولية عظيمة لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فحفظ الله لها برعايته إيمانها. هذا الدور المهم لامرأة فرعون، دور أساس ودور صدره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أيضا دور آخر هو دور أخت نبي الله موسى عليه السلام. لاحظوا الدور التكاملي حتى في هذه القصة بين أم موسى وبين امرأة فرعون وبين أخته أيضا، كيف كان دور مهم جدا ودور تكاملي. وقالت لأخته قصيه، وهنا دور آخر أيضا ودور لامرأة أخرى، وقالت لأخته قصيه ابحثي عنه وانظري حاله، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قامت أيضا بدور آخر ودور مهم، والذي من خلاله سيتحقق الوعد الإلهي بإعادة موسى إلى أمه وإلى أحضانها لتربيه هي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هذه أخته، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تتضمن هذه الآيات المباركة الكثير من الدروس والعبر والدلائل على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المؤمنة حتى في المراحل الخطرة والظروف الحساسة، والمسؤولية التي يمكن أن تنهض بها في مواجهة الطغيان والظالمين. ولكن هنا مطلوب الحديث الكثير عما صدر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن هذه النماذج العالية من حديث مفصل. والقرآن الكريم قدم نماذج متعددة وعلى مر التاريخ، مثل ما كانت أم موسى عليه السلام، ومثل ما كانت أخته، مثل ما كان دور امرأة فرعون أيضا نموذجا للمرأة المؤمنة التي تتحمل دورا مهما وكبيرا وتنهض بمسؤولية مهمة يترتب عليها أمر كبير وعظيم، هو خلاص أمه وفرجها واستنقاذها من الظلم والطغيان. هناك على مستوى الكمال الإيماني في طبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، على المستوى العظيم من الإيمان والتقوى والمحبة لله والارتباط بالله، كذلك أيضا نموذج آخر قصه الله سبحانه وتعالى وتحدث عنه، وقدم هذه المرأة أيضا أسوة وقدوة. هذه المرأة هي امرأة نبي الله عمران عليه السلام. هنا تحدث القرآن الكريم عن هذا النموذج، عن امرأة نبي الله عمران، والقرآن الكريم تحدث عنها كيف كانت على مستوى عال من الإيمان، وكيف كانت في إيمانها ومحبتها لله حريصة على أن تقدم لله سبحانه وتعالى أغلى ما لديها وأغلى ما عندها وأعز شيء عليها. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في نهاية المطاف وبعد ولادتها كان حملها هو مريم، مريم بنت عمران عليه السلام. كذلك مريم كانت نموذجا متميزا، فهنا نعرف أم مريم امرأة عمران كيف كانت على مستوى عال، يعني نذرت ما في بطنها، وهذا درس مهم جدا لنسائنا وبالذات في هذه المرحلة ومع المواجهة لأعداء الله، تكون مريم بنت عمران أو تكون أمها نموذجا أو قدوة وأسوة للمرأة اليمنية، المرأة المسلمة بشكل عام. في التضحية هذه ضحت بوليدها وما زال في بطنها ونذرته لله سبحانه وتعالى. ما أحوج الأمهات أن تكون أم مريم قدوة لهن، امرأة عمران قدوة للمرأة اليمنية، للأمهات اليمنيات، فتدفع بابنها إلى الجهاد في سبيل الله، تشجعه، تؤيده، تقف معه، تودعه بكل فخر وبكل اعتزاز وهو ذاهب إلى الجبهة، أن تنذره لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مريم ابنتها كانت نموذجا متميزا على درجة عالية من الكمال الإنساني والإيماني، امرأة زكية طاهرة راقية، والله سبحانه وتعالى تحدث كثيرا في القرآن الكريم عنها، وحتى سمى سورة باسمها سورة مريم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خاطبتها الملائكة ونادتها وأخبرتها أن الله اصطفاها وأن الله طهرها وأن الله اصطفاها لتكون أما لعيسى عليه السلام الذي هو نبي الله وعبده وروحه وكلمته، واصطفاها كذلك على نساء العالمين في مسؤولية مهمة جسدت من خلالها قيم الدين، القيم والأخلاق المثلى لدين الله سبحانه وتعالى، والحديث عنها واسع في القرآن الكريم. كذلك أيضا من النساء العظيمات خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، هذا نموذج آخر. وخديجة بنت خويلد تلك المرأة الزكية المرضية التي كانت منذ بداية الرسالة مع زوجها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فكانت السباقة إلى الإسلام، أول من سبق إلى الإسلام وآمن بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت في إيمانها على درجة عالية من التقوى والإخلاص والصدق. كانت ناصرة وكانت معينة وقدمت ما تملك من المال، وكانت ثرية حتى لقد قيل إن من مقومات الدعوة لرسالة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في حركته في البداية مال خديجة، كان إحدى المقومات المهمة لقيام الإسلام مال خديجة. كانت خديجة بما تمتلك من قيم وأخلاق وإيمان وصدق وإخلاص ونصح ونصرة ومعونة، تتحرك بكل ما تستطيع من أجل إقامة الحق، من أجل نصرة الدين، تقف بكل صدق مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مواسية معينة مناصرة. وللمرتبة التي وصلت إليها خديجة رضوان الله عليها، فقد نزل الوحي إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي مبلغا عن الله السلام إليها، فنزل جبريل عليه السلام وأبلغ النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يبلغها من الله السلام، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، من قصب يعني من اللؤلؤ الرطب، وبيت تعيش فيه مستقرة هانئة سعيدة. وهكذا كانت نموذجا متميزة في تاريخ الرسالة الإلهية. ومن هذه الأم ومن محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولدت فاطمة الزهراء، النموذج الأرقى والأكثر تميزا عبر التاريخ بكله سلام الله عليها كانت النموذج الأرقى والأكثر تميزا فاطمة بنت رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أمها خديجة رضوان الله عليها فاطمة عليها السلام التي قال عنها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إنها سيدة نساء العالمين وإنها بضعة منه من آذاها فقد آذاه وسنتحدث عنها في الدروس القادمة إن شاء الله نسأل الله التوفيق والسداد وحسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.